ما دمت تملك منهجا ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا نهج الحضارة للسماء كن قائدا ما دمت تملك منهجا ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا نهج الحضارة للسماء ما كل من ملك الرعية قائد أو كل من لبس الدروع مجاهدا كن قائدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا كن قائدا. الحياة في الأول ليه تعقيبين اتنين قبل ما ندخل في حوار الحلقة بتاعتنا النهاردة. النهاردة حصلت مشكلة، كان في فريق عمل في أحد الشركات في يوم من الأيام، الشركة دي شركة جوية كانت بتشتغل القاهرة نيويورك نيويورك القاهرة بس، وفي يوم من الأيام زمان من فترة بعد الثورة في ماتش، كان ماتش الزمالك، الجمهور نزل أرض الملعب. فريق العمل في الشركة دي بمناسبة ان احنا هنتكلم عن فريق العمل النهاردة وفريق التخطيط الاستراتيجي بتاعها، الخطر ان احنا نستمر بالطريقة دي، لان الامن في ظرف معين ما قدرش يسيطر على الناس ينزلوا ارض الملعب، ما بالك العدد دوت لو جه في يوم من الايام المطار هيكون مصالحنا في خطر. وقدروا يقفلوا الخطوط بتاعتهم تماما، ما عادتش بتطلع لا من القاهرة نيويورك ولا بترجع من نيويورك القاهرة. النهاردة حصلت نفس المشكلة، وواضح ان في ازمة في السلوك زي ما اتكلمنا عنها قبل كده في ازمات الامة اللي بتمر بيها. احنا قلنا في 5 ازمات رئيسية، فلما يحصل النهاردة تكرار لنفس الفعل وفي ماتش على دوري يعني حاجة بسيطة للغاية والجمهور ينزل الارض وناس تصاب وناس تموت وخناقات والكلام دوت، فده تعقيب ما ينفعش نعدي عليه. بسرعة هفكر حضراتكم بالخمس ازمات اللي الامة بتمر بيهم، عشان كده بنحاول بقدر الامكان نعقب، لان ما ينفعش نكون بمعزل عن الاحداث اللي بتحصل والمشاكل اللي مصر بتمر بيها واحنا في وادي تاني. الخمس ازمات كالتالي: عندنا ازمة بتسمى ازمة التخلف، وازمة اللي هي اللي احنا وقعين فيها بتسمى ازمة السلوك، وازمة بتسمى ازمة الفاعلية، وازمة بتسمى ازمة الفكر والابتكار، وازمة خمسة اسمها ازمة القيادة اللي هو احنا عاملين البرنامج ده عشانها. وعملنا البرنامج في القيادة لمجموعة اسباب، اكبر الاسباب دي ان القيادة اذا تفعلت تقدر تتغلب على المشاكل التانية بمنتهى السهولة من غير ادنى خسائر، لان القائد يستطيع ان يؤثر في الاخرين. النهاردة موضوعنا مهم للغاية. ناس كتيرة او في شركات ومؤسسات، حتى في جمعيات خيرية، في حضانة، في مؤسسة، في مدرسة، في اي مكان، بيفتقروا دايما للتنظيم ودايما لروح الفريق. واحيان كتير او جلنا مشاكل، يجي واحد يقول لك انا عندي فريق عمل لكن الفريق العمل كله مشاكل، واحد يقول انا عامل فريق عمل وغير فعال بالمرة، واحد يقول انا عندي فريق عمل ممتاز ومدربهم وصرفت عليهم وجهزتهم وعملت لهم كل الوسائل وبالرغم من كده ما بيدينيش ادنى فاعلية. المشكلة فين؟ المشكلة ان احنا بنينا فريق العمل على اسس غير طبيعية. ازاي؟ يعني جبنا مجموعة من الاشخاص وقلنا مجموعة من الاشخاص امسكوا المهمة ديت وبعدين توكلوا على الله اشتغلوا. ممتاز. الشخص غير مؤهل، الشخص اختياره كصفات شخصية وكنمط شخصية اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت مش محطوط في المكان الصحيح، الشخص ممكن ما يكونش متدرب، يعني ايه مسألة ان هو داخل اطار فريق عمل وفي قائد وفي تابعين وفي اشخاص وفي غيره، الشخص غير مدرب على يعني ايه المهمة، الشخص غير مدرب على ان يخضع لخطة معينة، بيحصل مشاكل كتير قوي. احنا النهاردة في كبسولات بسيطة هنتكلم ازاي نعمل فريق عمل، وفريق عمل مش فريق عمل عادي، عايزين فريق عمل فعال، ودي هتنفع حضرتك في كل مكان. هبدأ من مطرح ما انتهينا المرة اللي فاتت. احنا انتهينا فين؟ اخر حاجة كنا بنتكلم فيها انماط الشخصيات، وقلنا عندنا 4 انماط للشخصيات. عندنا واحد اسمه معبر، نمط اسمه ودود، نمط اسمه مسيطر، وعندنا نمط رابع اسمه تحليلي. الـ4 انماط من الشخصيات دول غاية في الأهمية في موضوعنا النهاردة وإحنا بنعمل فريق عمل. طيب غاية في الأهمية ليه؟ الأول يعني إيه فريق عمل؟ فريق عمل يعني مجموعة من الأشخاص اجتمعوا على استراتيجية معينة لإنجاز مهمة معينة. ده باختصار شديد تلخيص لمعظم التعريفات اللي موجودة في كل علوم الإدارة. طيب النهاردة أنا هديلك فريق العمل بأسلوب بسيط ومن الآخر. وجدوا طبقا للإحصائيات على مستوى العالم إن أفضل فريق عمل في العالم هو الفريق الياباني. ودوت مش مجرد بس إن اليابان متفوقة اقتصاديا وصناعيا وغيره، لا، لأن الفريق الياباني فعلا أثبت كفاءة في كل المجالات. طيب الفريق ده بيتكون إزاي باختصار؟ الفريق دوت بجيب الأربع أنماط الشخصيات عند المعبر، التحليلي، الودود، وعند المسيطر. أدي الأربعة حطيتهم في مكان واحد وعملت فريق عمل. طيب دلوقتي الأربعة مختلفين تماما. الأربعة لو اتواجدوا في مكان واحد هيتخنقوا، هيضربوا بعض، هيتصارعوا، مش هيكون فيه توافق، طبقا لأن كل شخصية بتفكر بطريقة معينة. قالوا برضو ما عدتناش الموضوع ده، مش هيعدينا، فهنعمل إيه؟ قالوا والله إحنا عندنا فكرة بتقول إن الأربع أنماط الشخصية، الأربع أنماط الشخصية مش هنسيبهم لوحدهم، وإنما هنعمل عليهم حاجة كنترول شوية. فهحط كمان اتنين مع الأربعة هيبقوا ستة. طب الاتنين هيعملوا إيه؟ قالوا إن في واحد هنسميه سكرتير الفريق. سكرتير الفريق دوت مهمته هتكون موجزة تماما في كلمة واحدة، إن هو يحرر كل الآراء اللي بتتقال. يعني عندي أربع أنماط شخصية وطرحنا مشكلة للنقاش، كل واحد يقول رأي، محرر الفريق أو سكرتير الفريق ده يكتب الآراء كلها، وعندي واحد اللي هو رقم ستة والأهم اللي هو قائد الفريق، وده اللي غالبا بيشكل الفريق، ده اللي غالبا بيشكل الفريق. فدلوقتي عندي ستة. ففي حالة ان يكون عندي مهمة معينة واقول طب يا جماعة دلوقتي عندي مشكلة، المشكلة سي مثلا ان المشكلة خاصة بالمبيعات او بالتصنيع، وهطرح المشكلة ايه المنتج المناسب اللي نزله السوق بحيث الناس تتجاوب معاه. لو اخدت رأي واحد بس وليكن المعبر، هيركز على كل حاجات فيها اكشن وفيها صخب وفيها الوان صاخبة وفيها كل حاجة، وفي الحالة ديت هبقى بخاطب شريحة واحدة فقط، هخاطب واحد بس، هخاطب نوع من العملاء بس اللي هو النوع اللي زيه بالظبط اللي هم المعبرين. لكن ما بالك لو خدت الاربع انماط وخدتهم كلهم دمجتهم مع بعض وطلعتهم في صيغة قرار يتوافق مع كل انواع العملاء، هيكون هنا في مكسب، وهيكون هنا بقدر الامكان السلعة بتاعتي هتتناسب مع كل انواع الناس. ده باختصار ازاي نكون فريق عمل. طيب هل الفريق العمل كده جاهز ان يشتغل؟ اقول لك لا، استنى. فريق العمل دوت محتاج ان يتدرب على مجموعة حاجات، هي حاجات بسيطة قوي، مجموعة حاجات بسيطة قوي. الحاجات البسيطة ديت هي اللي بتشكل وجدان شركات ومؤسسات على مستوى العالم. ازاي؟ برضو باختصار. فريق العمل دوت هل هو متدرب على المهمة اللي قام من اجلها؟ تقول لي لا. اقول لك لازم يتدرب الاول على المهمة اللي هيشتغل فيها. منفعش اجيب واحد لسه داخل المكان النهاردة او داخل معايا الفريق واديله مهمة من غير ما ادربه عليها، من غير ما اهله. عشان كده مرحلة التوظيف بتمر باربع مراحل. لما واحد يتوظف بيمر باربع مراحل. اول مرحلة بيسموها مرحلة التوجيه. يعني ايه التوجيه؟ ياخد الموظف من ايده ويقوله ده القسم بتاعك، ده المدير بتاعك المباشر، ده المكتب بتاعك، ده كذا ده كذا، هتشتغل فين، هتروح فين، هتيجي الساعة كام، وهكذا. بيسموها مرحلة التوجيه. تاني مرحلة ودي المهمة جدا بيسموه مرحلة التدريب. اديله بعض المهمات، بعض المهام، وبعدين بعد ما ياخد بعض المهام ألاحظه كتير، اوقفه يشتغل، والمدير المباشر بيراقبه، والإدارة العليا بتراقبه، وزمايله بيرفعوا تقريرات وغيره. دي بيسموها مرحلة التدريب. والمرحلة ديت ما بيكونش فيها انتاج اكتر ما بيكون فيها تمرس على المهمة اللي هو هيقوم بيها بعد كده. ثالث مرحلة بيسموها مرحلة العمل. بقى هيشتغل، هيشتغل خلاص، هينزل لبيئة العمل، فبديله مهمات وراقبه من فترة للتانية. رابع مرحلة بعد ما بقى عنده نضج كافي بنسميها مرحلة التفويض. يعني ايه التفويض؟ خلاص هو بقى له كتير وخلاص بقى ممتاز في الشركة او في الشغل بتاعه، وببدأ اديله مهمات وانا واثق تماما ان بيمشي معايا بالتوازي، يعني هو يقدر ياخد قرارات في اي وقت بعد مرحلة معينة من الكفاءة. طيب دول الاربع مراحل، الأربع مراحل دول بالظبط بيمر بيهم فريق العمل. بيجي الاول نقول لهم توجيه. التوجيه ازاي؟ هقول لحضرتك فريق العمل دوت اتعمل ليه، مين مدير حضرتك او القائد بتاع الفريق، الفريق دوت اساسا انشئ امتى وهينتهي امتى بانتهاء المهمه، دي حاجه. وفي فريق عمل على طول بيفضل مستمر، وده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه. طيب هنيجي هنا يطرح سؤال او سؤال يطرح نفسه، يقول لك ايه انواع الفرق العمل؟ انواع فرق العمل باختصار، اول نوع بنسميه اللجنة، فريق عمل وبنطرح تحتيه مسمى لجنة، والموضوع دوت غالبا بيكون استشاري او بحثي، ما بيكونش تفعيلي اكتر. بمعنى ان اقول عندي 5 أو 4 أو 6 زي الفريق الياباني، اديهم مهمة معينة اعملوا لي بحث عن شيء معين، عمل البحث اصبحوا مرجعية استشارية، كونوا معلومات عن الموضوع دوت، وفي الاخر خالص مهمتهم انتهت اللجنة دي. واحيانا بيحصل الموضوع دوت لمهمة معينة، وده النوع الثاني، فريق ينشأ من اجل مهمة معينة. ازاي؟ احيانا في الشركات والمؤسسات والافراد والجمعيات والمدارس وكل المؤسسات دي بيحصل فيه احيانا مشكلة بيسموها تداخل الاختصاصات. يعني في مجموعة معينة بيبدأ الاختصاصات تتداخل، ده مش عارف هو بيشتغل ايه، ده مش عارف هو المسؤول عنها ولا مش هو. ففي الحالة دي ايه اللي بيحصل؟ الادارة العليا بتيجي تقول له والله هنعمل لجنة او هنعمل فريق له مهمة معينة، او لجنة نسميها لجنة تقصي حقائق. ودي بتحصل غالبا في الازمات وفي المشاكل اللي بتطرق نتيجة ضعف فهم الاخرين عن المهمة اللي هما بيتكلموا عنها. ده بالنسبة للانواع. طيب عندي نوع ثالث بنسميه دوائر الجودة. يعني ايه دوائر الجودة؟ دي مجموعة معينة او فريق عمل معين، الفريق دوت اختصاصه الوحيد ان بيرفع المستوى في الانتاج او المستوى في الاداء. دي كل المهمة بتاعته، كل المهمة بتاعته. عند المهمة ديت سواء المهمة ممتدة مع الزمن او المهمة وقتية، في الحالتين مش هتختلف، انما هو ملتزم تماما بان يرفع الاداء لدى الاشخاص ولدى الصناعة او غيره. عندنا نوع رابع اسمه اللجنة او مجموعة المشروعات، دول المختصين بانجاز مشروع معين، ودول اكتر ناس بيكون ايدهم في العمل. يعني الناس دي لازم تتدرب كويس جدا جدا للغاية. اللي احنا حابين نقوله ان كل المواضيع ديت بتحتاج مننا ان احنا بجد نركز على ثقافة فرق العمل. ثقافة فرقة العمل مش بسهولة اطلاقا انك تعمل فريق عمل فولاذي او سحري زي ما بنقول، لا. كونك تكون فريق عمل ممكن ياخد منك وقت، ياخد منك مجهود، ياخد منك تدريب، ياخد منك مدة زمنية، ياخد منك تكاليف. لكن في الاول وفي الاخر لو عملت فريق عمل ناجح، الفريق العمل دوت ممكن ينهض بالمؤسسة كلها. ودي مشكلة عندنا المؤسسات المصرية او المؤسسات العربية. اللي بيحصل تحديدا ان المؤسسة، خصوصا المؤسسات بتسمى مؤسسة الفرد الواحد، في مؤسسات، ودي مشكلة، المؤسسة دي اكتر مؤسسة معرضة للانهيار اذا انهار الشخص. مؤسسة بتقوم على فرد. وفي حاجة تاني، في مؤسسة العائلة، تلاقي واحد والعائلة هم اللي قائمين على الشركة دي. عندنا مجموعات كتيرة او من الشركات بتقوم على النظام ده، تلاقي واحد واخواته وقرايبه هم اللي بيتحكموا في الشركة، وهم الادارة وهم كل شيء، بيسموها الفاميلي بيزنس، وده برضو بيعرض لمشاكل. افضل شركات ناجحة على مستوى العالم واثبتت كفاءة وحققت اقتصاد وحققت واو، الشركات اللي بتقوم على استراتيجية فرق العمل. طيب هل فريق العمل بيبقى فيه مشاكل اثناء الشغل؟ ده اكيد اكيد. ايه اكتر المشاكل اللي ممكن تحصل؟ اكتر المشاكل عملية ادارة الخلاف داخل فريق العمل، خاصة وحط تحتها 100 خط، خاصة في الوسط العربي. اللي بيحصل للأسف احنا لسه عندنا الاستراتيجية دي، ان الناس بتشتغل في العالم العربي وهو في نفسيات بينه وبين الاخرين، مش عايز الاخر يقول رأيه احسن من رأيه، عاوز ينتصر لرأيه مهما كلفه الامر، عايز بقدر الامكان يسطح الاخرين ويقول انا الوحيد اللي اقدر ادي رأيي سديد. وديت مشكلة. وتلاقي كتير قوي يواجهنا مشاكل، يقولك واحد راح لشركة معينة وعشان خاطر هو متفوق مرضيوش يقبلوه. ليه؟ لان في يوم من الايام ممكن يزلزل الكرسي اللي المدير قاعد عليه، لان هو كفاءة ومشهد له بالكفاءة. فيحصل هنا مشكلة كبيرة قوي، اللي هي مشكلة الضغائن ومشكلة الخلافات من قبل ما يتحط في بيئة العمل. وهنا يتقفل الباب قدام الشخص، والشخص دوت في يوم من الأيام ممكن يثبت كفاءة في مؤسسة تانية وتكون منافسة للمؤسسة بتاعت. اللي احنا عايزين نقوله، استراتيجية فرق العمل ده موجودة من زمان قوي، من زمان قوي. وأي حد فعلا اشتغل بفريق عمل قدر ينهض. أصعب شيء، أصعب شيء زي ما قلنا مسألة إدارة الحوار والخلاف داخل اجتماعات الفرق، ده أصعب شيء. عندك أربع أشخاص مختلفين تماما، ده بيقول رأي مخالف للتاني، مخالف للتالت، مخالف للرابع. الذكاء هنا عند قائد الفريق إن يروض كل الآراء دي عشان المؤسسة تنتفع، ده رقم واحد اللي هو دور القائد. طب رقم اتنين، إن احنا نعلي دائما المصلحة العامة ومصلحة المؤسسة ومصلحة الكيان عن المصلحة الشخصية. ما يجيش واحد يتكلم لأن حاطط في دماغه حوافز معينة أو فلوس معينة هتجيله أو ليه هدف معين أو تحيز عشان القسم بتاعه، ما فيش الكلام ده. ولما بيحصل بيعمل مشكلة كبيرة أوي. لكن المؤسسة فعلا اللي قدرت تربي فريق عمل صحيح وتنمي فيه موهبة الحوار والخلاف هتقدر تنهض. ومقصود جدا ان فريق العمل يكون مختلف تماما. لان تخيل معايا كده سؤال بيطرح نفسه، تخيل لو الستة في فريق العمل زي بعض بالظبط، لازمتهم ايه الزحمة؟ مكفاية واحد بس. يعني تخيل لو الستة دول موجودين وكلهم زي بعض بالظبط، نمط شخصية واحد، تفكير واحد، لبس واحد، اختلاف مفيش، كل ده، يبقى في الحالة دي مش هيكون لهم لازمة الستة، هنحتاج واحد بس والباقيين شكرا. لكن هنا الاصل ان الاختلاف دوت بيسري عملية الحوار، والاختلاف دوت بيبدأ يديني تعددية في الآراء، والذكاء ان نصنع من كل الآراء المختلفة ديت حل، يكون حل جوهري واقدر انهض بيه كمؤسسة او كمهمة. هي ديت الحاجة التانية. بأول شيء الخلاف، تاني شيء ان الخلاف يكون من اجل المصلحة العليا وليس من اجل الاشخاص. تالت شيء ودي مهمة جدا، عملية احترام الاشخاص المتبادل. احترام الاشخاص دي اسس ثابته. في حاله ان فرد يقلل من احترام الاخرين وتعدى الامر الى التطاول او غيره بيعزل تماما من الفريق، شكرا تماما. مش 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 مستعدين ابدا ان احنا نتنازل عن القيم في مقابل مهمه معينه. وغالبا النوع دوت ما بيبقاش مثمر، غالبا ما بيبقاش مثمر. دي الاحترام الاساسي. رابع شيء التعاون الغير مشروط. يعني ايه التعاون الغير مشروط؟ في واحد يعمل مشكلة قوي يقول لك انا معاك طالما ان رأيك موافق لرأيي، ده شرط. يقول لك شرط كده ان التعاون بتاعي يكون موافق ليك، لو الرأي متطابق انا معاك، هتختلف معايا مش عايزك. النوع دوت لا يعول عليه. فلازم مبدأ التعاون الغير مشروط، ان احنا كفريق عمل عندنا مهمة معينة بنقوم بالمهمة على أكمل وجه، مفيش شروط مسبقة، بنحاول بقدر الإمكان نتعاون من أجل إنجاز المهمة أو تحقيق الغرض اللي من أجله قام فريق العمل. في نقطة خمسة ودي حساسة قوي، اللي هي نقطة مين يقود فريق العمل. مين يقود فريق العمل؟ احنا ستة هوت، مين القائد؟ مين الرئيس؟ مين المدير؟ فاكرين في أول حلقة لما قلنا فرق بين السن وبين القيادة؟ هنا بالضبط منفعل بك. أقول مين الأكثر كفاءة؟ مين الأكثر كفاءة؟ مين الأكثر ابتكارا؟ مين الأكثر قدرة على اتخاذ القرار؟ مين الأكثر قدرة على التأثير في الآخرين؟ هو ده الليدر، القائد بتاعنا. غير كده يبقى احنا بنحط الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب، ما ينفعش. في جميع الحالات الكفاءة هي التي تفرض ذاتها، الكفاءة هي اللي بتفرض نفسها. واحد ما عندوش كفاءة لا يبقى فرد عادي او متشكرين، ما ينفعش مش على استعداد ان شخص ما عندوش كفاءة هو اللي يتولى. وإلا دايما الإمام بيشيل عبء الآخرين. لو فرضنا في يوم من الأيام ان الشخص دوت قال رأي والفريق مشي وراه والرأي خطأ، هو ما عندوش قدرة على تحمل المسؤولية ولا عنده قدرة على الابتكار، هيسيء اكتر ما يحسن. ودوت اللي بيحصل للأسف لما زالت المؤسسات عندنا بتنزف بمعنى النزيف، بتنزف فعلا، لان الافراد اللي فيها غير فعالين، غير مؤثرين، غير كفاءات. وبيحصل بعد كده العملية الترقيات الروتينية، واربع سنين وتبقى مش عارف على الدرجة كام، وخمسة وتبقى على كام، اللي هي المسائل الروتينية كلها. ده كل الاشياء دي خطأ تماما. الصواب ان الكفاءة هي اللي تقدر تفرض ذاتها. لو ما فيش كفاءة يبقى ما فيش فريق عمل. دي حاجة. سادس شيء ان فريق العمل يكون دائما متحدث. مش متحدث بيتكلم، لا، بيحدث نفسه. بيحدث نفسه. بيعمل دايما تطوير. بيعمل دايما تغيير للقناعات الخطأ. بيعمل دايما تغيير في الواقع بتاعه. ما ينفعش كل يوم، خاصة ودي ممكن نفرد لها حلقة بعد كده، مسألة الاجتماعات. في ناس شغلتها الأساسية ان كل يوم يجي يقعد اجتماع مع الناس، خاصة الناس اللي بتاخد بدلات على الاجتماعات. شوف عندك مجموعة من الوزارات بدون تسمية احد، ممكن كانوا عاملين ميزانية في مرة من المرات ان الاجتماع التكلفة بتاعته محضر الاجتماع 80,000 جنيه. 80,000 جنيه الاجتماع في احد الوزارات. فكان الاجتماع بيعقد مرتين في اليوم. تخيل 7 ايام في مرتين في اليوم عشان خاطر 80,000 جنيه. 2,000-3,000 جنيه الازاز المية والكنزات الجميلة والتكييف والقاعة الجميلة، وبعدين الباقي الله اعلم بيروح فيه. هي ديت المشكلة. كثرت الاجتماعات خطأ. انا واحد من الناس اللي شفت اجتماع استعجبت لي جدا، وفي العلم الادارة الحديث انا حطيته، اللي هو الاجتماعات الواقفة. شفتها بنفسي في احد الشركات العالمية، كان في الصين تحديدا. في حالة من الحالات لما يحتاجوا ان كل العاملين يجوا، فرضنا مثلا كل العاملين 200 واحد، ومحتاج القائد ان يديهم امر معين او توجيه معين في اجتماع، الاجتماع ما يستغرقش 5 دقايق، بيدي صفارة معينة او اشارة معينة كل الناس ينزلوا. الناس بتنزل ازاي؟ عندنا ساحة كبيرة قوي. الساحة الكبيرة ديت، كل الساحة ديت مقسمة، كل رخامة، الرخامة 70 سنتي في 70 سنتي، عليها واحد، وكل واحد عارف الرخامة بتاعته ومرقمة عليها رقم. يقف الناس في خلال دقيقة، تلاقي كل الناس واقفة زي خلية النحل. يجي المدير يقف على السلم، في سلم بعد القاعة كده، يقف على السلم بعيدا عن المظاهر بقى الافتخار والحاجات دي، يقف في 5 دقايق او في 4 دقايق يديهم التوجيه، وكل واحد يتفضل على المكتب بتاعه او على الشغل بتاعه ويكمل. دي مسألة الاجتماعات، ودي من اكتر الحاجات اللي بتعوق فرق العمل عن العمل والتنفيذ. سابع شيء وده مهم قوي، ان روح التعاون في الفريق وليس روح الافتراق. ازاي؟ يعني لو لقيت حد معين مقصر في الفريق اكمله واخد بايده وادربه ووجهه واقول له لا دي بتتعمل كذا وساعد، لان هنا المسألة تكاملية وليست تنافسية. بمعنى ان كلنا مسؤولين عن انجاز المهمة. ما جيش اقول للفلان ده اقصر، او اجي اشتكي للمدير ده فلان كذا عشان اظهر ان انا كويس والباقيين وحشين. ما ينفعش، ما ينفعش، وده بيحصل كتير جدا. تاسع شيء ودي مهمة للغاية، الفريق الذي ليس له خطة، ليس له هدف، ليس له رؤية، ليس له منهج، ليس له تنفيذ. لازم الفريق يمشي على خطة. طيب الفريق ما عندوش خطة، ما قالوش مهمة ثابتة. يعني ازاي خطة؟ يقول لك خطة زمنية، خطة مالية، خطة استراتيجية او خطة تشغيلية، وهنجيلها بالتفصيل بعد كده لما نيجي نتكلم عن التخطيط. حط خطة. طب هتاخد وقت قد ايه عشان تنجز المهمة؟ التكلفة قد ايه؟ بتاع الماليات يحسب لك التكلفة. طيب بالنسبة للوقت نحسب الوقت، كل الاعباء. طب النتيجة المرجوة ايه؟ طب الخطوات اللي هنستخدمها ايه؟ كل حاجة بتكون واضحة عشان خاطر نقدر نحصل على نتيجة في يوم من الايام. دي معلومات بسيطة قوي عن فرق العمل. اهم شيء، اهم شيء، ودي الاخيرة والاولى والتانية والتالتة وبنفكر فيها كتير جدا، دايما المصلحة العليا. اذا كانت هي فوق الرؤوس، المؤسسة بتنهض، الفرد بينهض، الفريق بينهض، كل الناس بتنهض، والدولة كلها بتنهض. لو المصلحة العامة مش هي اللي مرجحة، صدقني الاشخاص والفريق وكل الناس بتخسر. معنا تليفون. السلام عليكم استاذ جمال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. جمال معك من الجيزة استاذ.
اهلا بحضرتك، اتفضل استاذ جمال.
بقول حضرتك انا بسجل طبعا اجلالي لكلامك عن كون قائدا وروح العمل الجماعي، حال العمل في اللي انت سربت سعادتك. لكن انا بلفت النظر للي حضرتك قلته، اللي حصل في مباراة كرة عاجل. جه دلوقتي على القناة قناة الحكمة 20 جثة على الاقل في مباراة كرة.
للأسف للأسف استاذ جمال، هو دوت الواقع، وللأسف أزمة السلوك اللي احنا بنتكلم عليها ممكن توصلنا في يوم من الأيام إن الناس تتضارب مع بعضيها، لأن السلوك للأسف محتاج تهذيب كتير قوي. يعني دي مشكلة كبيرة قوي، مشكلة أمن ومشكلة سلوك ومشكلة قناعات ومشكلة مجلس عسكري ومشكلة دولة ومشكلة كيان والدولة تكون أو لا تكون ومشكلة طرف ثالث مش عارف الإيد الخفية والحاجات دي كلها، موضوع كبير قوي، موضوع كبير قوي. هذا الموضوع اللي كنا بنتكلم عنه في أول الحلقة، مسألة السلوك. تخيل لما العدد دوت نزل، الناتج دلوقتي بيقولون أن 20 واحد ماتوا. تخيل 20 فرد يموتوا عشان ماتش كرة قدم. بلاها الدور يا سيدي، وبلاها الكاس، وبلاها كرة القدم إطلاقا. إيه اللي تستحق أن قطر الدم تنزل من واحد؟ طب الصورة، وقلنا دول شهداء عند الله سبحانه وتعالى، والناس خرجت من أجل دينها وبلدها ووطنها، وناس مكرمين عندنا وعند ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إيه الفايدة لما فريق كرة قدم يفوز أو التاني يخسر وبعدين الناس تقطع بعضيها؟ إيه من الكسبان؟ صدقوني الموضوع دوت مفيش الا نقدر نقول عليه شر البلية ما يضحك. حاجة مؤسفة، حاجة مؤسفة بجد. ما كناش نتمنى ان مصر في يوم من الايام توصل لكده، ان كرة قدم تخلي 20 و30 جثة هامدة عند الناس. ما كناش نتخيل ابدا ان الوضع يوصل لمرحلة من الاسف، ان الناس تنزل ارض الملعب عشان تقطع بعضيها، والنازل بعصاية والنازل بسكينة ده كله عشان كرة قدم. يا جماعة ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. يا ريت المسؤولين، يا ريت المسؤولين يبقى عندنا شوية وعي وعندنا شوية فهم وعندنا شوية دم، ونوقف المهازل دي كلها، ونوقف الدوري، ونوقف المهازل اللي بتحصل دي. يا ريت. معنا تليفون استاذ رضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا استاذنا؟
اهلا بحضرتك، ربنا يكرمك.
الواحد حزين، مش عارف ابدا مع حضرتك بايه بالظبط يا استاذنا.
معاك يا اخي، تعالى.
سامعنا حضرتك؟
اسمعك بوضوح، اتفضل.
تمام كويس؟
اتفضل.
يا فندم، في استغاثة من كابتن محمد ابو تريكة عشان مباراة تتحول الى، هل وصلنا الى هذا الحد من الانفلات؟ ومش لاقيين اي حد يسعر، لدرجة ان في اخ مسلم بيلقنوا الشهادة مش لاقي عربية اسعاف ليه؟ يا فندم الله يكرم.
والله الوضع فعلا مأساوي، الواحد مش عارف يقول ايه، لان اللسان يعجز ان يوصف المهزلة، وهي ما تتوصفش الا بمهزلة، فعلا مهزلة بمعنى الكلمة. يا جماعة الدماء ديت في رقبة كل فرد عنده مسؤولية، الدماء ديت في رقبة كل مسؤول، الدماء ديت في رقبة الامن، الدماء دي في رقبة القائمين على الكورة وعلى مجلس الكورة وعلى الناس اللي هي بتكسب ملايين عشان خاطر يبث قناة، وعلى الكلام الفارغ ده كله. كلام دوت مصر الخاسرة اولا واخيرا. تخيل واحد رايح يشجع يموت، تخيل لاعب كرة رايح يقدم ماتش يموت، تخيل الناس تضرب في بعضيها بسكاكين ومطاوق. الشعب ما كانش كده، الشعب المصري ما كانش كده. ما هو يا إما نفوق، يا إما مصيبة كبيرة تيجي كالعادة تفوقنا. يا إما نفوق بجد ونرجع لرشدنا ونرجع لعقلنا ونرجع لقيمنا الحقيقة، يا إما نروح. ما فيش وسط. مصر في مأزق بمعنى الكلمة، مصر في مأزق معنى الكلمة. يا جماعة لازم نهدى، يا جماعة لازم نتقي ربنا في البلد، يا جماعة يا مسؤولين لازم نختش على دمنا، يا جماعة يا أصحاب التنفيذ لازم بقدر الإمكان نكون واقفين على الأرض ثابتين، يا جماعة يا بتوع الكورة عيب، يا جماعة يا متفرجين أو يا مشجعين ما ينفعش، ما ينفعش بكل الحالات، يعني ما ينفعش بكل الحالات. حابين نقول في الآخر، نقول في الآخر، كل واحد على ثغر النهاردة من صغور هذه الأمة. الناس اللي بتقعد على الانترنت نشدوا الجميع، نشدوا الجميع بالتهدئة، ونشدوا الجميع ان نرجع لرشدنا شوية. الناس اللي هي متعصبة في مسبيره او في التحرير، لو ليكم مطالب طلبوها بمنتهى التحضر. الناس اللي بتضرب في بعضيها دوش اطلاقا مش قيمنا ومش ديننا ومش اخلاقنا ابدا، ولا الحاجات والعادات اللي تربى عليها الشعب المصري. يا ريت نناشد بعض، ويا ريت نشد على ايدين بعضينا عشان خاطر البلد بتنزف بمعنى الكلمه. الالاف اللي بيموتوا واللي ماتوا والعشرات اللي بيتساقطوا النهارده عشان كوره او عشان جون او عشان كلام فارغ من دوت ما ينفعش اطلاقا. احنا هنكتفي النهارده بالحلقه ديت لان مش هينفع نكمل اكتر من كده. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
قائدا كن قائدا. ما دمت تملك منهجا ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا نهج الحضارة للسماء كن قائدا ما دمت تملك منهجا ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا نهج الحضارة للسماء ما كل من ملك الرعية قائد أو كل من لبس الدروع مجاهدا.